الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إن صريح جماعة من الأصحاب عدموا الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه، فذكروا في تدارك الضرر المشتري وجهين، اقتصر في المقصود على حكايتهما. لا يزال الكلام في المورد المختلف فيه بالنسبة إلى سقوط الرب والأرش، وهو فيما إذا كان الجنسان المتعاملان على الإجماع، يعني إذا كان الحواران في معاملة ربويين، نعم، وحصل أحد مانعي الرد وهو التصرف مع العلم بكون المبيع معيبا، هذا قلنا بأنه التصرف مصدق للرد، والقرش هو من البداية
ساقط
لأنه غير جاهز. بهذا المقدار الشيخ الأنصاري قبل مسقطية التصرف بالنسبة إلى الرد والقرش، وإنما الكلام في المانع الثاني وهو حدوث العيب. قال: حدوث العيب متوقف على شمول مرسلة جميل لهذا المورد أو عدم شموله. لماذا؟ لأن مورد المرسلة كان ماذا؟ هو فيما إذا كان في مورد ثبوت الرد ثبوت الأرش، ولكن فيما نحن فيه لا أرش في البين، فلا نعلم بأنه يشمله المرسل أم لا. الآن نتكلم بعد أن أوضح حلا ثالثا وتقريبا ثالثا لسقوط الرد والأرش بالنسبة إلى هذه الصورة عن العلامة الذي قال يلزم منه الربا إما في أصل المعاوضة
أو في الفسخ
أو في مرحلة الفاسخ، نعم، ولم يتكلم عن ذلك، ثم ذكر احتمال تصحيح الرد عن طريق دعوى أن قيمة العيب ليس من ضمن الثمن وإنما هو غرامة
كحكمية ومالية
كتلف في مرحلة السوم، كتلف المبيع أو تلف السلعة في يد المستعان.
نعم صح.
فكما أن هناك غرامة هنا أيضا غرامة، رده الشيخ الأنصاري ولم يقبل ذلك. الآن البعض من الفقهاء اللي هو بحث هذا اليوم، بعض الفقهاء قالوا بأنه إذا اشترى المشتري مبيعا ثم ظهر أنه معيب، وفي هذه الأثناء قبل الرد حدث فيه عيب جديد، ففي هذه الحالة لا نقول بسقوط الرد. لماذا؟ لأنه سوف يكون ماذا؟ سوف يكون ضررا عليه، إجباره على إبقاء العين المعيبة لمجرد حدوث عيب جديد وهو في يده، هذا ضرر بالنسبة إلى المشتري. فلذا يجب علينا أن نخطو أحد الطريقين، أن نسلك أحد الطريقين لرفع الضرر منه. الطريق الأول أو الاحتمال الأول أن نقول بأنه حتى لو حدث عنده عيب جديد مع ذلك يجوز له أن يرد، غاية ما هناك يدفع قيمة العيب الذي حدث في يده إلى البائع. إذا قلتم بأنه سوف يلزم الربا، نقول لكم بأنه لا يلزم الربا كالدعوة السابقة. لماذا؟ لأن هذه الزيادة وهذا الضمان بالنسبة إلى العيب الحادث هي غرامة لا دخل لها بالنسبة إلى العوض، حتى تقولون بأنه أحد العوضين سوف يكون أكثر من الآخر والحال أنه ربوي كالدعوة السابقة. ففي هذه الحالة نقول بأنه الضمان هنا يكون ضمان بالنسبة إلى غرامة منفصلة عن العوض كالغرامة وكالضمان في السوم اللي مرت الإشارة إليه. هذا في الطريق. الطريق الثاني أن نقول بأنه المعاملة إذا حدث عيب جديد عند المشتري لرفع الضرر عنه ورفع الضرر عن البائع، يعني إذا أردنا أن نراعي الحقين، أن نجمع بين الحقين، أن نقول بأنه بمجرد حدوث العيب الجديد عند المشتري سوف تنفسخ المعاملة من أساسها. لماذا؟ لأنها غير قابلة للتصحيح. لأنه إذا أجبرنا المشتري وقلنا بأنه لأنه حصل عيب جديد عندك فالمعاملة غير قابلة للرد ولا الأرش، سوف يتوجه له الضرر. إذا قلنا بأنه يجوز لك أن تفسخ ولكن لا يجوز لك ولا يجب عليك أن ترد الأرش إلى البائع لأنه يلزم، سوف يتوجه الضرر إلى البائع. إذن لا يمكن تصحيح هذه المعاملة. فإذا كانت المعاملة غير قابلة للتصحيح نقول بالانفساخ القهري، تنفسخ. وهذا المبيع الذي حدث فيه عيب جديد عند المشتري نعامله معاملة التالف.
نعم.
معاملة التالف. ففي هذه الحالة ماذا يدفع المشتري؟ يدفع قيمة المبيع المعيب بالعيب السابق
من البائع.
نعم. وغير المعيب والصحيح بالنسبة إلى العيب الحادث. افرض أنه كان هذه السلعة كانت قيمتها 100 بدون عيب. بالعيب السابق صارت 80، بالعيب اللاحق صارت 60. ففي هذه الحالة إذا اعتبرنا هذا المبيع كالتالف، نعم إذا اعتبرناه كالتالف ففي هذه الحالة يجب علينا أن ندفع بدل هذا التالف بمقدار 80. بمقدار 80 افرض نعطيه السلعة، نعطي السلعة لأن هذا البدل، أو لا نبيعه على شخص أجنبي، إيش قد يجيب لنا؟ لأنه فيه عيبان. 60. فنضيف لها ماذا؟ 20. فيكون البدل بقيمة السلعة المعيبة بالعيب السابق والسليمة عن العيب اللاحق والحادث.
صحيح.
زين؟ فإذا في هذه الحالة يتوجه الأمر إلى ماذا؟ إلى البدل. لماذا؟ لأن هذا المبيع في مثالنا غير قابل للتصحيح فيعامل معاملة ماذا؟ يعامل معاملة التالف، فتتوجه الوظيفة إلى البدل. هذا الطريق الثاني. الشهيد في الدروس تبعا للعلامة في التحرير اختار الوجه الأول للتصحيح ولم يختار الوجه الثاني. لماذا؟ قالوا بأنه هذا شيء غير معقول، أن الشيء الموجود الغير تالف أن نعتبره تالفا ثم نضمنه، هذا خلاف الأصل. نعم. ومهما أمكن يجب علينا أن لا نرتكب خلاف الأرض. الشيء الموجود وجدانا كيف نعتبره ماذا؟
كالتالف.
نعتبره تالفا.
نعم.
فإذا الطريق الثاني غير صحيح، الطريق الأول نعم نقبله. المحقق الثاني،
نعم
المحقق الكافي رضوان الله تعالى عليه، أيضا تبعهما، اختار القول الأول ولم يقبل القول الثاني، ثم أضاف لتوجيه القول الأول وكرر لنا الكلام الذي كنا قد سمعناه سابقا بأن الربا إنما هو في المعاوضات وليس في الضمانات، والحال أن هذا الشيء الذي يدفع ليس هو ضمان حتى يكون ضمان بالنسبة إلى العوض، حتى يكون تكون وصف الصحة مدحورا في أصل المعاوضة بحيث يكون جزء من الثمن في مقابل ذلك، فهو كضمان السوم. فكما أن السلعة لو كانت ربوية وأخذها المستعم لكي ينظر إليها فسقطت منه، فإذا فرضنا بأنه كانت مثلا ظرفا ذهبيا،
نعم
كان ظرفا ذهبيا فانكسر، أو لا كانوا على نهر أو بحر وغرق ولم نحصل عليه،
صحيح.
في هذه الحالة ضمانه بالدينار، الدينار ذهب وهذه السلعة ذهب، كلاهما ربويان، ولكن مع ذلك قالوا بأنه لو حدث فيه عيب يدفع، أفرض أنه انكسر، ففي هذه الحالة يعطيه من الدينار مع ما الدينار ذهب، وهذه السلعة حسب الفرض أنها ذهب ربويان، ولكن لا مشكلة في ذلك، فمحل النزاع أيضا كذلك
يجوز زيادة،
نعم، لأنه ليس تابعا للعوض.
صحيح.
الشيخ الأنصاري طبعا ماذا يقول؟ يقول بأنه الطريق الثاني المقترح أن تربيته بعد ما يحتاج إحنا أن نرده، أما الطريق الأول فكما قلنا سابقا بأن هناك فرقا كبيرا بين السوم، بين ضمان السوم وبين ضمان أحد العوضين. لماذا؟ لأنه في السوم عندما يأخذه المستعم ويتلف أو يحدث فيه عيب يكون قد حدث عيب في سلعة هي ملك للغير ولكن بيده، ويده تكون يدا ضمانية لأنها داخلة تحت اليد، بخلاف ما نحن فيه عندما يحدث فيه عيب يحدث فيما هو قد دخل في ملكه، فإذا هذا الطريق أيضا غير صحيح. النتيجة ماذا نقول؟ النتيجة نقول نعم لو كان التصرف بعد علمه بالمعيب يسقط الرد والأرش، ولكن لو كان حدوث العيب فهذا لا نقبل بذلك. إذن التصرف نقبله ولكن حدوث العيب لا نقبله، هذا هو رأي الشيخ الأنصاري الأخير بالنسبة إلى هذا المورد. ثم إن صريح جماعة من الأصحاب عدم الحكم في وين؟ في المورد الثاني وهو حدوث العيب الجديد عند المشتري. ثم إن صريح جماعة من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه، لماذا؟ لأنه سوف يتوجه له الضرر. ومن ناحية أخرى أن نقول بدون أرش هم ضرر، رده بدون أرش ضرر على البائع، رده مع الأرش يلزم ربا، نعم لا ترد
ضرر
على المشتري. فذكروا في تدارك ضرر المشتري الناتج عن إجباره على الصبر مجانا، زين، فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين. اقتصر في المبسوط الشيخ على حكايتهما من دون أن يختار أي منهما. أحدهما جواز رد المشتري للمعيب، مع غرامة قيمة العيب الحادث، نعم، هذا هو المقترح الأول. أحدهما جواز رد المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث.
العيب الجديد، نعم.
لما تقدم إليه الإشارة، ما هو؟ من أن أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسوم، في كونها غرامة تالف مضمون على المشتري لا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا. الثاني، الطريق الثاني، أن يفسخ البيع لتعذر إمضائه. إذا فسخ البيع لتعذر إمضائه واضح، لأنه
يلزم الربا،
إذا تعطي وإذا ما تعطي يلزم الضرر على المشتري. إذا ما يمكن أن يبقى تبقى المعاملة صحيحة مستمرة، بقاء لا يمكن أن تكون. أن يفسخ البيع لتعذر إمضائه، زين. إذا فسخ البيع يقول وإلزام المشتري ببدله، أي ببدل المبيع الذي كان معيبا بالعيب السابق وقد تعيب بالعيب الجديد في يده، وإلزام المشتري ببدله من غير الجنس معيبا بالعيب القديم وسليما عن الجديد، ويجعل بمثابة التالف. واضح؟
يعني التالف من ثلاثة ثم ينزل.
نعم.
ثم
60
أو
ثم في مثالنا. طبعاً من غير جنسه حتى لا يلزم منه الربا، من غير جنسه. زين. لماذا هذا التكلف؟ الشيء الموجود نعتبره تالفاً؟
نعم.
يقول لامتناع رده بلا أرش ومع الأرش.
صحيح.
بلا أرش ضرر على على البائع، مع الأرش
ضرر على المشتري،
ضرر مو على المشتري
على البائع،
ومع الأرش يلزم الربا،
يلزم الربا.
نعم. واختار في الدروس الشهيد تبعا للتحرير الوجه الأول مشيرا إلى تضعيف الثاني بقوله لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل. الشيء اللي موجود وجدانا كيف نجعله معدوما؟ وتبعه المحقق الثاني.
نعم.
يعني شنو؟ يعني قول الوجه الأول.
نعم.
دون الوجه الثاني.
نعم.
معللا بأن الربا ممنوعة في المعاوضات لا في الضمانات. واضح بعد.
واضح.
وأنه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام وإن كانت ربوية مثل مثالنا. فكما لا يعد هنا ربا فكذلك لا يعد في صورة النزاع وهو محل البائع. واضح. أقول، يقول الشيخ، أقول قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه وبين أرش عيب المقبوض بالسوم. تكرار. فإنه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه، هذا في السوق.
صحيح.
والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري.
صحيح.
ولا يقدر في ملك البائع إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري بواسطة العيب. شنو يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أن يكون جزء من الثمن في مقابل وصف الصحة. زين. والمفروض عدم المقابلة بينه وبين جزء من المبيع.
نعم.
واضح. ومنها هذا المورد الأخير، المورد السادس الذي يذكره الشيخ الأنصاري ويناقش فيه تأخير الأخذ بمقتضى الخيار. يعني شنو؟ يعني المشتري يشتري شيئا من البائع.
نعم.
عندما يقبضه يتبين بأنه معيب.
نعم.
له خيار العين، إما الرد وإما الأرش. إذا أخذ به بالفور وباكو كلام، وإنما إذا أخر
تراخى
عن الأخذ به، فقالوا بأنه في هذه الحالة يسقط الرد والأرش. ليش؟ لأنه أصل الخيار يسقط، والخيار هو ذو شقين. نعم،
الرد
أو الأرش. فإذا أصل الخيار سقط، معنى ذلك الرد والأرش سقط. يقول: يفهم هذا من السيد ابن زهر في الغنية رضوان الله تعالى عليه، عندما قال هكذا، قال بأنه مسقطات خيار العيب خمسة: أولا التبري، الثاني الرضا بالعيب. التبري يعني البائع يبيعه ويقول أنا لم أكن ضامنا بالنسبة إلى عيبه.
صحيح.
الرضا بالعيب، المشتري عندما رآه معيبا رضي صراحة وصرح برضاه بأنني أنا راض بالمعاملة حتى وإن كان المبيع معيبا.
صحيح.
الثالث التأخير، التأخير في أخذ
الخيار.
ثم قال لأن الخيار على الفور بلا خلاف.
نعم.
ادعى هذا الإجماع. زين، ولم يذكر في هذا المورد عندما قال ويسقط الخيار، يسقط خيار العيب في هذه الموارد الثلاثة، لا شك ولا ريب بأن الرد يسقط.
نعم يسقط.
ولم يذكر عن الأرش شيئا. عندما جاء إلى المورد الرابع والخامس، قال المورد الرابع إذا تصرف في المبيع مع علمه بأنه معيب، قال هنا يسقط الرد ولم يبق إلا الأرش.
صحيح.
بالنسبة إلى حدوث العيب نفس الكلام، بالنسبة إلى هذين الاثنين الأخيرين ذكر بأن الأرش باق
ويسقط الرد،
ولكن بالنسبة إلى الثلاثة الأولى قال يسقط الخيار مطلقا من دون ذكر الأرش. ماذا يفهم من هذا؟ يفهم بأنه يسقط الرد والأرش معا. لماذا؟ لأننا نعلم بأن التبري مسقط للرد والأرش.
صحيح.
الرضا مسقط للرد والأرش. فالتأخير لأنه عطفه على هذين الأولين.
نعم.
ولم يذكر للأرش شيئا، وإنما ذكر الأرش بالنسبة إلى المورد الرابع والخامس، فيظهر منه أنه يقول بأن التأخير موجب لسقوط الخيار بشقيه الرد والأرش. هكذا يقول الشيخ أن هذا القول أن التأخير موجب لسقوط الخيار بكامله، يعني من حيث الرد ومن حيث الأرش، هذا أحد القولين المنسوبين إلى الشافعي. الشافعي عند قوله بعضهم في أحد الأقوال قال لم يكن مسقطا، والقول الثاني قال بأن تأخير في الأخذ يكون مسقطا للرد والأرش. ما هو الدليل؟ يمكن أن يكون عندما علم بأن له خيار وأن المبيع معيب ومع ذلك لم يأخذ به وسكت ولم يحرك ساكنا، هذا الأمر، هذا السكون وهذا السكوت كاشف عن ماذا؟ عن الرضا بالأصل المعاملة وبوصف العيب، وإلا لتحرك لأخذ بالخيار الذي جعله له الشارع.
صحيح.
فعدم أخذه كاشف عن الرضا.
صحيح.
هذا قد يكون دليله، هذا قد يكون دليلا. الشيخ الأنصاري يقول: أولا السكوت والسكون أعم من الرضا. قد يكون الإنسان ساكنا وساكتا لسبب من الأسباب، ومع ذلك لا يدل على أن سكوته وسكونه ماذا؟ دال على القرآن. أفرض أنه كان يريد أن يأخذ بالخيار ولكن انشغل بما هو أهم، فعدم أخذه بالخيار لا يدل على ماذا؟
على الرضا.
هذا أولا. ثانيا، لو قلنا بأنه يدل على الرضا، لا نقبل بأنه يدل على الرضا بأصل المعاملة مع وصف المعين. قد يكون الرضا بالنسبة إلى ماذا؟
أصل
المعاملة. فإذا كان الرضا بأصل المعاملة بالتصرف يسقط الرد، أما الأرش
يبقى
كما تكلمنا ذلك في التصرف. إذا كان عالما بأنها الذي أخذه من البائع معيب ومع ذلك تصرف فيه، قلنا هذا التصرف يسقط الرد ولا يسقط الأرش. فإذا كان التصرف هكذا فعدم الحركة وعدم الكلام والسكون بطريق أولى أنه لا يسقط الأرش.
صحيح.
نعم، نحن معكم بالنسبة إلى سقوط الرد، له وجه. نعم؟
نعم،
له وجه بأنه يسقط، وهذا ما نقلناه في بدايات خيار العيب.
صحيح.
من الشيخ الطوسي في المبسوط، ويا مولانا من أنت بالنسبة إلى ابن حمزة في الوسيلة، وكان حتى كلام السيد في الغنية أيضا يمكن أن يظهر ذلك. زين، لماذا هذا الأمر نقول بأنه لا يسقط الأرش وإنما يسقط الرد؟ نقول يسقط الرد لماذا؟ نقول بأنه الأصل في كل خيار هو شنو؟ اللزوم. في كل عقد الأصل فيه
اللزوم.
فإذا ثبت خيار لا شك ولا ريب بأنه أول آنات حدوث سبب الخيار ينفك ويخرج عن أصالة اللزوم فيثبت الخيار. هذه في الآنات التي يمكن الأخذ بها. أما الآنات المتأخرة لو شككنا بأنه هل لا يزال الخيار موجودا
أم لا
اللزوم موجود، ماذا يجب علينا أن نستصحب؟ نستصحب اللزوم. فإذا يدل على ماذا؟ يدل على الفور.
نعم.
لا يدل على التراخي. فهذا الإنسان الذي أخذ الذي وجد عيبا في المبيع وحدث عيب جديد فيه ولم يأخذ هسه حدث أو لم يحدث،
صحيح؟
لا، إحنا بالنسبة إلى العيب القديم.
نعم.
زين، لم يأخذ
بالخيار
في الآنات الأولى، نشك في الآنات المتأخرة هل الخيار ثابت أم لا، نرجع إلى أصالة
اللزوم
استصحاب
اللزوم
السابق.
نعم.
زين، المعارض لهذا الدليل عدة أمور هسه احنا نذكرها ونناقشها. أولا، قال في الكفاية صاحب الكفاية السبز والد الله تعالى عليه بأنه القول هو بالتراخي بالنسبة إلى خيار العيب.
نعم،
القول بالتراخي. فإذا كان القول بالتراخي،
نعم،
إذا كان القول
بالتراخي
شنو يصير؟ أنه الرد والأرش كلاهما يبقيان.
نعم،
والحال أنه إحنا نريد نقول الأرش باقي ولكن الرد ساقط. لماذا تقول
بالتراخي؟
يقول لأنه أخبار المثبتة، الأخبار المثبتة لخيار العيب مطلقة من حيث الآن الأول أو الآن الآخر، بل هناك أخبار خاصة تدل على التراخي. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا الدليل، يقول بالنسبة إلى إطلاق الأخبار إنما هذه الأخبار لم تكن في مقام البيان بالنسبة إلى كيفية الخيار. وإنما كانت في مقام بيان أصل القيام. وأنت تعلم بأن الإطلاق لا ينعقد إلا إذا كان في مقام البيان، هذه واحدة من المقدمات من مقدمات الحكمة، وهذا لم يكن كذلك، وإنما هو في مقام بيان أصل الخيار لا ببيان تفاصيله وجزئياته وكيفيته أنه. وأما بالنسبة إلى الأخبار الخاصة التي تقول بأنه تدل على التراخي، لم أعثر عليها، لم أعثر عليها حتى أناقش، لا أجيب. نزيل. إذن ففي هذه الحالة القول بالفورية وسقوط الرد، نعم، يبقى على قوته عملا بأصالة اللزوم واستصحاب الأصل. إذا كان كذلك، هناك كلام في المسالك وفي الحدائق قال بأنه أن القول هو بالتراخي ولا نعرف له مخالفا. إذا هذا دعوة إجماع من الشهيد وصاحب الحدائق، يقول هذا هم أيضا لا يستطيع أن يقاوم دليلنا، لا يستطيع. لماذا؟ لأنهما يدعيان عدم الخلاف، يعني القول بالتراخي مع عدم الخلاف، والحال أنه نحن عثرنا على المخالف.
صحيح.
نعم، عثرنا على المخالف، بل السيد ابن زهرة قال بأنه يدل على الفورية بلا خلاف.
صحيح.
يعني
عكسه،
عكسه 100%.
نعم،
مو بس بأنه المخالف موجود. فالأحسن، أحسن التعبير هو تعبير العلامة عندما قال القول بالتراخي هو الأقرب. هذا دليل على أنه شنو؟ أنه الفور. أيضا هناك قريب، قول قريب، ولكن الأقرب هو التراخي. وكذلك لم يكن معارضا لكلامنا في دعوى السبزواري في الكفاية عندما قال بأن القول بالتراخي مع عدم الخلاف. احنا أثبتنا المخالف، بل أثبتنا عدم الخلاف بالنسبة إلى الفور.
صحيح.
كما قاله السيد
ابن
زهرة صاحب الغنية.
نعم.
إذن هذه الأمور كلها
تتعرف
لا، نعم، بعدين يذكر كلام من صاحب الرياض، هسه ما إلى دخل بعدين، هسه المهم هنا يقول شنو يبقى؟ يبقى الشهرة، الشهرة بالنسبة إلى المتأخرين الذين يقولون بالتراخي. لا ننسى دعوانا، احنا نريد نقول بأنه الرد ساقط.
صحيح.
دون الأرش. وقلنا بأنه لماذا نقول بذلك؟ لأن الخيار إنما هو ثابت بالفور.
صحيح.
وليس بالتراخي. المتأخرين بحسب ما ادعي انهم يقولون بالتراخي.
نعم.
اذا صارت شهرة فتوائية
بالتراخي.
بالتراخي. اذا صارت شهرة فتوائية بالتراخي، هل تكون دليلا ضدنا ام لا؟ لها القدرة على مقاومة دليلنا ام لا؟ نقول بانه لا، الشهرة الفتوائية لم تكن حجة.
صحيح.
لماذا؟ لانها اولا هي بحد ذاتها لا تدل على الرد. لماذا؟ لأنها تدل على الظن المطلق، ولا دليل بالخصوص يدل على حجيتها. الظن. زين. لماذا؟ لأنها شهرة بالنسبة إلى المتأخرين. المتأخرين فقط، وهذا لا يدل. حتى لو قلنا بحجية الشهرة الفتوائية، في هذا المقام غير مقبول. لماذا؟
ليش؟
يعني حتى لو قلنا بأنه كنا من الانسداديين وقلنا بحجية الظن المطلق حتى يشمل الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية، هنا أيضا لا يفيدنا. لماذا؟ لأن مستندهم هو الاستصحاب. والآن نثبت لكم بأن أي الاستصحاب، نثبت لكم أولا أي استصحاب يقصدونه، ثم نثبت لكم بأن الاستصحاب هنا غير جاري. أما الاستصحاب ما هو؟ الاستصحاب أنه يقولون لا شك ولا ريب بأن المعاملة كانت لازمة، لا أصل فيها اللزوم.
صحيح.
ثم قرأ عليها ما يوجب الخيار. ثبت في الآنات الأولى الخيار.
صحيح.
في الآنات الأخرى نشك بأنه هل الخيار لا يزال موجودا أم لا؟ نستصحب بقاء الخيار. واضح؟
نعم.
الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا المورد من الاستصحاب هو من موارد الشك في المقتضي، مو الشك في الرافع أو رافعية الموجود.
نعم.
ونحن نعلم لأن الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى استصحاب المقتضي، نعم، فيما كان الشك في المقتضي يقول بعدم جريانه، يقول بجريان الاستصحاب وحجيته فقط بالنسبة إلى الرافع أو رافعية الموجود.
صحيح.
نعم؟
نعم.
هذا فإذا على مبنى الشيخ الأنصاري أن هذا الاستصحاب
لا يجري.
فإذا هذا دليلهم هم أبطلناه، ولأنه مستند الشهرة الفتوائية فهذه الشهرة الفتوائية لأن مستندها استصحاب باطل
مختلف.
حتى ظن ما يحصل، ظن مطلقا ما يحصل.
نعم.
لأنه مستند الظن، مستند الشهرة، وماذا هو الاستصحاب الذي لا نقبله؟ فإذا ظن مطلقا ما موجود حتى لو كنا من الانسداديين وقلنا بحجية الظن المختار. ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، فإن ظاهر الغنية إسقاطه، ظاهر الغنية إسقاطه، وسنقول بأنه لماذا؟ لأنه لم يصرح ولكن يفهم ذلك منه. فإن ظاهر الغنية إسقاطه للرد والأرش كليهما، حيث جعل المسقطات خمسة: التبري والرضا بالعيب وترك الرد مع العلم. لأنه أي لأن خيار العيب على الفور بلا خلاف، هنا يدعي بلا خلاف بأنه على الفورية. زين. ولم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش مطلقا، قال بأن الخيار يسقط. ثم ذكر حدوث العيب، هذا المورد الرابع، قال ليس له ها هنا إلا الأرش، يعني الرد يسقط. ثم ذكر التصرف بأنه مسقط وحكم فيه الأرش بأنه يسقط الرد فقط.
نعم.
ماذا نفهم لو جمعنا هذا الكلام من بدايته إلى نهايته؟ بأن المورد الثالث عطفه على المورد الأول والثاني اللذان هما ماذا؟ يسقط فيهما الخيار مطلقا، الرد والأرش.
نعم.
ولأنه لم يذكر الأرش بخلاف الرابع والخامس، فنفهم بأن يقول بأن التأخير موجب لسقوط الرد والأرش. فإن في الحاق الثالث وهو التأخير بالأولين في ترك ذكر الأرش فيه، ثم ذكره في الأخيرين وقوله ليس ها هنا ظهوران، فإن هذا الظهور اسم أن، فإن ظهورا في عدم ثبوت الأرش بالتأخير.
نعم.
وبالنسبة إلى الرد فما عندنا مشكلة.
صحيح.
مع أن هذا هو القول الآخر في المسألة على ما يظهر، حيث نسب إلى الشافعي القول بسقوط الرد والأرش بالتأخير. زين. هذا أحد القولين المنسوبين إلى من؟ إلى الشافعي. واضح؟ زين. ما هو دليلهم أو دليله؟ ولعله لأن التأخير دليل الرضا بأصل المعاملة وبالعائد، ويرده بعد تسليم الدلالة. هذا أولا الجواب الأول، بعد تسليم الدلالة بأننا لا نقبل بأن السكوت هو علامة الرضا، السكوت هو أعم من الرضا. أن الرضا، يعني لو تنزلنا عن هذا الإشكال وقلنا بأنه يدل على الرضا، أن الرضا بمجرده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت في التصرف، إنما يسقط الرد. فإذا كان التصرف لا يسقط الأرش فالسكوت بطريق أولى أنه
لا يسقط الأرش.
نعم سقوط الرد وحده له وجه واضح؟
واضح
كما هو صريح المقصود والوسيلة على ما تقدم واضح بعد هذا يستطيع الإنسان أن أنا كنت أرجع للعبارات بس بعد ما أقول بناء على ما تقدم في سائر الخيارات من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن السالم عما يدل على التراخي بعد مثل ما صورنا بالنسبة إلى الاستصحاب القدر المتيقن الخارج من الأصل هو ماذا؟ هو الآنات الأولى بعد حصول السبب انزين شنو المعارض لهذا الدليل؟ عدة أمور يذكرها ويردها عدا ما في الكفاية هذا أولهم من إطلاق الأخبار التي لا تدل على خصوص الفورية تدل على وخصوص بعضها التي تدل على التراخي وفيه أن الإطلاق في مقام بيان أصل الخيار وأما الخبر الخاص فلم أقف عليه ما رأيت دليلا خاصا يدل على التراخي بالصريح وحينئذ فالقول بالفور وفاقا لما تقدم للأصل لا يخلو عن قوة مع ما تقدم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور في أول ولا يعارضه هذا ممكن أن يعارض استدلالنا ولكن لا يستطيع أن يقاومه ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق من أنه لا نعرف فيه يعني في التراخي خلافا لماذا لا يعارض دليلنا لأن عرفناه عرفنا المخالف نعم ولذا ولأن لوجود المخالف جعل التراخي في التذكرة أقرب ولم يدعي عدم الخلاف هذا دليل على أن القول بالفور أيضا قريب رأيت ما هناك التراخي أقرب وكذا يعني ولا يعارضه ما في الكفاية من عدم الخلاف يعني عدم الخلاف على التراخي لماذا لا يعارض لوجود الخلاف بل أكثر من وجود الخلاف بل نفي الخلاف عن الطرف الثاني وهو الفورية نعم ما في الرياض من أنه ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة يعني القول بالتراخي والتحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام وعدمه يعني شنو؟ يعني استصحاب المقتضي المستصحاب إذا كان الشك في المقتضي هل يجري أم لا؟ لأن موردنا من هذا كما وضحنا ولذا إذا هذا هو ترجع المسألة وأساس المسألة إلى جريان الاستصحاب وعدم جريانه بالنسبة إلى الشك في المقتضي الشيخ الأنصاري معروف بأنه
لا يجري في المقتضي
لا ولذا لم يتمسك في التذكرة للتراخي إلا به من دون هذه الأدلة التي ذكرت وإلا فلا يحصل وإلا لولا الاستصحاب الشهرة الفتوائية لا تفيد شيئا وإلا أي لولا الاستصحاب فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلا الشهرة بين المتأخرين هذا أولا هذا أول إشكال فيها المستندة إلى الاستصحاب نعم واحنا الاستصحاب اصلا عندنا مشكله وياه استصحاب الشك المقتضي ولا اعتبار بمثلها اي بمثل هذه الشهره وان قلنا بحجيه الشهره من باب حجيه الظن المطلق اذا كنا من الانسداديين وان قلنا بحجيه الشهره او حكايتنا في الخلاف من باب مطلق الظن لماذا لا اعتبار بمثلها لعدم الظن لأن هذا الظن الذي تتصورونه قد حصل عن الاستصحاب والاستصحاب ماذا؟ هو في الأساس
لا يجري
فإذا ظن ما عندنا حتى ظن مطلق ما عندنا حتى نريد أن نقول بحجيته إذا نرجع إلى الأول بأنه سقوط الرد له وجه أما سقوط الأرش فلا نقبله والله العالم
اللهم صل على محمد
وآل محمد